الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 100 من فتح الباري على سنة البربهاري. بعض أحوال البرزخ والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائع، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. الشرح يدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرى نعالهم، أتاه ملكان فيقعدان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق الكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليهم على غير الثقلين. أخرجه مسلم مختصرا. وعود الروح يدل عليه حديث البراء عند أحمد، وقد تقدمت سياقته في باب عذاب القبر. قال: وأما كون الملكين اسمهما منكر ونكير يدل عليه ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت وقال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال: للأرض التأمي عليه، فتلتأم عليه فتختلف فيه أضلاعه، ألا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. السؤال يقع على الروح والجسد. قوله: ويسأل عن الإيمان وشرائعه، يدل عليه ما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، وما جاء عن البراء رضي الله عنه وقد تقدم. قال الحافظ في الفتح: وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية بهذه القصة أن العذاب في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلد ويألم. وذهب ابن هبيرة وابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وذهب الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه، كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. والحامل للقائلين أن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه. وإنما أتى اللفظ على ما قبله، والظاهر أن الله صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وسطرها عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا. وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث ما ذهب إليه الجمهور انتهى، يعني أن السؤال يقع على الروح والجسد، لكن حياة برزخية لا نعلم بكنهها. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوي نقلا عن ابن القيم: والشرع لا يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، ولا حديث صحيح ترد القولين انتهى. فنعم أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن، كما في حديث سمرة عند البخاري في التعبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليهم من شاء الله أن يقص. وأنه قال ذات غدا: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لانطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيطلق رأسه فيدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال ربما قال أبو رجاء فينشق. قال ثم يتحول للجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهم ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال فقلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، وإن عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهراي الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. قال انطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي أرق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الرباب البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما دراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إن سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يطلق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناه والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الولدان الذي حونه فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطر من قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. وقال ابن تيمية رحمه الله كما يجمع الفتاوى بعد ذكر حديث البراء الطويل، فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، وهذا بين أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. ونقل ابن قيم كما في مجموع الفتاوى عن شيخ الإسلام قوله فللعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه الحالة. ثم ذكر أقوال طوائف ممن يثبتون عذاب القبر ومذاهبهم، فقال وهؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الروح فقط، الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها، الثالث أنه على البدن فقط. ثم قال رحمه الله القول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة. ثم قال فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ ضلال، إلا أنهم خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها النعيم أو العذاب. انتهى بالتصرف، انظر مجموع الفتاوى. وعلم أن كثيرا من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم وجعلهم أحوال الآخرة كأحوال الدنيا، وهذا غلط محض. والعذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت بالكتاب والسنة، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحينه العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير مألوفة المألوفة في الدنيا. انتهى من شرح الطحاوية. قال ابن القيم رحمه الله في الروح في معرض رده على ابن حزم إنكاره لعودة الروح إلى الجسد على أن قوله ثم تعاد روحه إلى بدنه لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به، فإن الروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة في الأحكام. الأول تعلقها به في بطن أمه، الثاني تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حالة النوم فلها به متعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا رد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. انتهى. والعذاب والنعيم يحصل لكل مستحق مقبور أو غير مقبور، هذه مسألة أخرى. يعني لو قال القائل الذي تأكله السباع والذي يأكله النار أو الذي في الثلاجة ونحو ذلك من الأمور التي يقولونها، مثلا في الهند وفي غير ذلك من المناطق يحرقونه ويبددونه إلى تراب. قال ابن القيم رحمه الله في الروح مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع وحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبر. انتهى. ثم استدل رحمه الله بحديث سمر الطويل المذكور آنفا، وبنحوه ذكر السفارين في الأوامع الأنوار البهية. وقال الحافظ رحمه الله فتح الباري وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، وكون الغالب على الموت أن يقبروا، وإلا فالكافر من شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا ما شاء الله. انتهى. لكن هذا ليس على إطلاقه، فمثلا الرجل الذي يؤخر دفنه لليوم أو اليومين أو الساعات أو نحو ذلك، يعني ما لم يكن ذلك المكان قبره لا يلحقه ما يلحق المقبور، إلا إذا كان في حكم المقبور كمن أكلته السباع، كمن أصبح هذا المكان كقبر له، مثل الذين يدفنون أو يضعون موتاهم في غرف مبردة مكيفة وكذلك منورة، هذه قبورهم صارت فتدخل عليهم الأحكام. قال صديق حسن خان رحمه الله كما في الاعتقاد إن الله يلقي في الميت نوعا من الحياة التي يشعر بها الألم واللذة، وهذا يستلزم عادة الروح في الجسد حتى يتحرك الميت ويضطرب، والغريق والمأكول في بطون السباع والمصلوب يعذبون ونحن لا نشعر بهم، ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائبه قدرته وجبروته لا يستبعد مثل هذه الأمور ولا ينكرها. انتهى. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله في كلامه حول عذاب الميت ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، فكما أن الله يعيده للحشر وسبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذلك يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء، فإن أكلته السباع والحيتان انتهى. قال القرطبي رحمه الله في المفهم شرح مسلم تحت شرح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يرى مقعديه من الجنة والنار فيراهما جميعا، يدل على أن رؤيته حقيقة بالعين، وعلى هذا فيحيى الميت في قبره حياة محققة بحيث يرى ويسمع ويتكلم، وعلى هذا تدل أدلة الكتاب والسنة في غير ما موضع. انتهى. وقال عياض رحمه الله في إكمال المعلم والذي يحمل سماع هؤلاء هو ما يحمل عليه سماع الموتى في سائر أحاديث عذاب القبر وفتنته والتي لم أدفع فيها، وذلك بإحيائهم وإحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون ويحيون ويجيبون في الوقت الذي يريده الله انتهى. قال العلامة ابن مالك في مبارك الأزهار شرح مشارق الأنوار الجامع بين الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرن نعالهم إذا انصرفوا، وفيه دلالة على حياة الميت في القبر، لأن الإحساس بدون الحياة ممتنع عادة انتهى. وقوله ويعلم الميت إذا زاره، الصحيح أنه لا يصح في الباب شيء، وهذا من أمور الغيب التي يجب أن يتوقف فيها على الدليل من الكتاب والسنة، لأن القول بلا علم حرام. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما الأدلة على نعيم المؤمن وعذاب الفاجر فقد تقدم. قال واعلم أن الروح بقضاء الله وقدره. العنوان الموت بأجل. الشرح هذا فيه رد على المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والزيدية الذين يقولون بخرم الأجل، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. قال الله عز وجل ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قال ابن أبي العز شرح الطحاوية يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله تعالى ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، هذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان، وهذا باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل ارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر. وقد قدر الله عز وجل أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. قال فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله لآجال مضروبة، الحديث تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. أما قوله تعالى وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره، أي أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ ما في أي زيادة أو نقصان، هو علم الله أصلا لا يصلح فيه زيادة أو نقصان. وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ يدل على هذا الوجه سياق الآية، وهي قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب، أي أصل وهو اللوح المحفوظ، وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآية من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند القضاء الأجل ويثبت ما يشاء. هذه مسألة يقع فيها الخوض كثيرا، يعني هل التغيير يقع في اللوح المحفوظ فهذا الوجه الأخير الذي ذكر يعني هو الذي هو الأصوب، أن المراد بالآية في الشرائع. ومع ذلك لو قيل بأن الآية المراد بها في عمر الإنسان فيكون التغيير حاصل في ماذا يا أخوة؟ التغيير حاصل بما في يد الملك من الكتاب، إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن قطع رحمه فعمره كذا. أما في علم الله وفي اللوح المحفوظ ما هو إلا عمر واحد. الحمد لله.